لبنان. جاء ذلك لدى زيارة عرقشي ضريح السيد نصر الله في بيروت، وذلك بعد جولة من الزيارات واللقاءات التي قام بها والتي تضمنت القصر الجمهوري والسرايا الحكومي في لبنان. وكان عرقشي وصل صباح اليوم بيروت قادما من القاهرة، والتقى كل من نظيره اللبناني يوسف رجي والرئيس جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام. أفادت وزارة صحة غزة باستشهاد 27 فلسطينيا وإصابة أكثر من 90 آخرين في مجزرة للاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم برفح. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات خلال 8 أيام فقط إلى 102 و 490 جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت مصادر في مستشفيات ناصر والأقصى والشفاء والمعمدان بغزة باستشهاد 58 فلسطينيا بنيران الاحتلال في عدة مناطق من القطاع فجر اليوم. طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في واقعة إطلاق النار من قبل قوة الاحتلال على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على طعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية بغزة. وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لقد سمحوا لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا، وأكد ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية عبر قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين. كما طالبت الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل والضغط عليها لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط. اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن مسيرة تابعة لمقاتلي حماس ألقت قنبلة على جنود في الحي وسط اشتباكات عنيفة مستمرة. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية إن 3 جنود صهاينة قتلوا وأصيب 11 آخرين في كمين مركب استهدف عربة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمال قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى. قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة أسلحة مع شركة إسرائيلية بقيمة 325 مليون دولار كانت قد وقعتها قبل 4 أيام فقط من بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر قبل عامين. من جهته أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستطلب التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعيا أيضا إلى فرض حظر أوروبي شامل على صادرات الأسلحة إلى تل أبيب. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسبانية مؤخرا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة وافقت على انضمام 3500 من المقاتلين الأجانب معظمهم من الإيغور من الصين إلى الجيش السوري. للمزيد حول هذا الموضوع والمساعي الأمريكية لدمج المقاتلين الإيغور في الجيش السوري نتابع وإياكم التقرير التالي.
يمثل الاتفاق الأمريكي مع الإدارة الجديدة على دمج الإيغور بالجيش السوري رصيدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية التي من المتوقع أن تستفيد منه في حال تصاعد التوترات مع الصين، خاصة في ظل أهمية ملف المقاتلين الأجانب والإيغور على وجه الخصوص كأداة ضغط محتملة على بكين. تأسس فرع الحزب الإسلامي التركستاني رسميا في سوريا أوائل عام 2014 ضمن صفوف جبهة النصرة، وكان زعيمه آنذاك أبو رضا التركستاني، والذي قتل في غارة على مشفى جسر الشغور التي كانت معقلا له، فجاء بعده الإرهابي إبراهيم منصور. أول ظهور للحزب الإسلامي التركستاني الإيغور في سوريا كان منتصف عام 2012 بأعداد قليلة، ثم راح العدد يتضاعف ليظهر في محافظات حلب وإدلب وحمص واللاذقية. وأول ظهور علني كان في أيار 2014 بالهجوم على أريحة، كما شارك في هجوم الغاب تموز 2015 وحصار مطار أبو ظهور وحصار الفوع وكفرية ومعارك حلب 2016 وكافة العمليات في ريف اللاذقية. عرف الحزب بتجنيد الأطفال وتدريبهم على القتال منذ السادسة من العمر، لهذا أدرجت الأمم المتحدة اسمه في قائمة المنظمات الإرهابية، كما أدرج من وقت مبكر ضمن لائحة العقوبات الأمريكية. الحصول على أرقام دقيقة حول أعداد المقاتلين الإيغور في سوريا ليس سهلا، على الرغم من أن التقديرات تجمع على تجاوزهم عتبة 5000 مسلح، ووصل الرقم في بعض التقارير الإعلامية إلى 16000 مقاتل من أصل نحو 64000 جرى توطينهم في ريف جسر الشغور الغربي وعدة قرى، منها بجبل تركمان وجبل الباير حتى سلقين، وفي جبل الصماق بحارم، وفي اليعقوبية والغسانية وحلوز وعطيرة. للإيغور معسكران رئيسيان في محافظة إدلب، الأول يقع في قرية إحسن في منطقة جبل الزاوية، ويقدر عدد الموجودين في هذا المعسكر بحوالي 2500 مقاتل، فيما يقع المعسكر الثاني والأبرز في بلدة مرعيان في جبل الزاوية ويضم حوالي 3000 مقاتل.
وأخيرا، حذرت منظمة هيومان رايتس ووش من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي تمثل هجمات يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية، داعية إلى التحقيق فيها كجرائم حرب. ووفق المنظمات، أدت الغارات إلى تدمير جميع الطائرات التجارية المدنية الرابضة في المطار، فيما نفت المنظمة وجود أدلة على استخدام طائرات أو منشآت المطار لأغراض عسكرية. وطلبت المنظمة بفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي طالت البنى التحتية المدنية في اليمن، محذرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد المزيد من الأرواح. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد حتمية هزيمة الكيان الصهيوني ويعتبر دماء السيد نصر الله ضامن الانتصار. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي معه. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم مستمعينا الأحبة في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات الشعراء في مدح أهل البيت عليهم السلام أو رثائهم على مر العصور.
راجينا أن ننتقل بحضرتكم إلى الأجواء الإيمانية العابقة بشذا حب أهل البيت عليهم السلام وعبق مودتهم.
مستمعين الأعزاء، الأشعار والقصائد الولائية التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر والعالم والأديب السيد محمد رضا القزويني. ولد في كربلاء عام 1941 من أسرة علمية عريقة برز منها أعلام الفقه والأدب، وتاريخ هذه الأسرة حافل بالمنجزات والعطاء. ومن أبرز أعلام هذه الأسرة السيد محمد باقر بن عبد الكريم القزويني، وهو عميد هذه الأسرة وأول من هاجر من إيران إلى النجف الأشرف ومنها إلى كربلاء بصحبة أخيه السيد محمد علي بن السيد عبد الكريم الموسوي القزويني.
ترجم لرجال هذه الأسرة ترجمة وافية الشيخ نور الدين الشهرودي، وقال عنها: أسرة علمية أصيلة حظي أفرادها جيلا بعد جيل بقسط وافر من العلم والثقافة.
أكمل القزويني دراسته الأولية بمراحلها الثلاث في كربلاء، ثم انتقل إلى بغداد ودخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتخرج منها، ثم انتقل إلى الكويت وشارك في الأندية الثقافية في إيران ودمشق ولندن وغيرها من العواصم العربية والعالمية.
يقول عنه السيد محمد كاظم القزويني: شاعر لامع وأديب بارع يجري في دمه حب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، وبدأ نظم الشعر مع بداية مرحلة المراهقة، ويتميز شعره بمميزات منها قوة المعنى وروعة الإبداع وجمال الابتكار ونكهة الإخلاص. له ديوان شعر جمع فيه ما نظمه حول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وآله المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.
للشاعر محمد رضا القزويني العديد من الآثار الشعرية والنثرية، منها أولا نعيم وجحيم، وهو ديوان في مدائح أهل البيت عليهم السلام. ثانيا كربلاء ودورها القيادي في ثورة العشرين. ثالثا ديوان شعر كما نشرت له قصائد في بعض الصحف والمجلات. وأخيرا توفي القزويني في مدينة مشهد في إيران سنة 2016 بعد معاناته مع المرض.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها المحبون لأهل البيت عليهم السلام، قال الشاعر محمد رضا القزويني من قصيدة حديث الليل، وهي في ليلة العاشر من المحرم في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، حيث يصور لنا الشاعر حجم المأساة والمصائب التي نزلت بساحتهم عليهم السلام في واقعة الطف، وكيف دعا السبط الشهيد سلام الله عليه أصحابه إلى أن يعودوا من حيث أتوا، وأنهم في حل منه وبإمكانهم العودة إلى ديارهم وأهليهم من دون أن يتحملوا إثما. لكن هؤلاء الأصحاب أصروا على البقاء مع إمامهم والتضحية في سبيل الدين والعقيدة، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
ليلة العاشر قد خلفت حتى الحشر في الأكباد جمرا، كيف قد مرت سويعاتك بالآل وبالأطفال قهرا. وحسين كلما اشتد به وقع الظما قد زاد صبرا، خطب الأصحاب والعترة فانهلت له الأعين عبرا، قائلا: إن العدا لم يطلبوا غيري في الآفاق وترا. فدعوني وسيوف القوم إن الله قد قدر أمرا. أقبل الليل ألا فاتخذوه جملا فالستر أحرى، وليصاحب كل فرد في ظلام الليل إن أمكن سرا. رجلا من أهل بيتي فلقد ألقيت للأصحاب عذرا.
فتبارى القوم يبكون لما قال وهم بالعذر أدرى، وتنادى كل فرد منهم يفتح للنصرة صدرا قائلا قائلا لو قطعوني إربا ما كنت من هاب وفر. وإذا ما فعلوا ذلك بي 70 تقتيلا وذرا لم أكن أترك هذا السبط للأوغاد أو أمنع نصرا. كيف واليوم ألاقي ميتة تعقب في الأجيال فخرا، وغدا ألقى رسول الله في الجنات قد أجزل أجرا، وعليا وعليا وهو الساقي وهو الساغم وهو الساقي على الحوض فما أعذب نهرا.
وحينما تلقى أبو الأحرار جوابهم وعلم باستعدادهم لبذل كل ما في وسعهم من أجل نصرته والقتال معه ضد الأعداء، دعا لهم بأن يجزيهم الله خير الجزاء. فباتوا ليلة العاشر من المحرم وهم يذكرون الله تعالى، حتى كان لهم دوي كدوي النحل على حد قول الراوي. يقول الشاعر مصورا هذه اللحظات:
وهنا جزاهم السبت عن الله لدى النصرة خيرا، وإذا الأقدام صفت في صلاة تصل المغرب فجرا، ولهم فيها دوي كدوي النحل قد غادر وكرا، قد مضى العهد وقد أوصى به جدي بأن أقتل صبرا. سيظل الدهر شوقا كلما ردده يستاف عطرا، سنجلي ساحة الحرب بما يشرق في التاريخ بدرا.
أما الآن مستمعينا الأكارم نتوقف عند الحوار التالي حول شاعرية وشخصية الشاعر السيد محمد رضا القزويني.
مستمعينا الأفاضل أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، نرحب بالدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم للمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. نرجو منكم أن تحدثونا عن الجانب الشعري من شخصيات الشاعر السيد محمد رضا القزويني، ويعني السمات والخصائص الفنية والموضوعية التي يعني تميز أشعاره في أهل البيت والسبط الشهيد عليه السلام.
في الحقيقة أشعار هذا الشاعر تتميز بمميزات، منها كما سنرى في النماذج الشعرية التي سنقرأها، منها قوة المعنى والإبداع في التصوير والابتكارات الطريفة، وبالإضافة إلى ذلك يعني من الناحية المضمونية الإخلاص وصدق الأحاسيس والمشاعر، خاصة إذا علمنا أن السيد محمد رضا القزويني ترعرع في ظل أسرة علمية تخرج منها الكثير من الشعراء وعرفت باهتمامها بالأدب والشعر. للسيد محمد رضا القزويني الكثير من الأشعار، وله ديوان شعر جمع فيه ما نظمه حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أهل البيت. من أمثلة أشعاره الكثيرة له قصيدة جميلة ومليئة بالصور الشعرية المبتكرة، هذه القصيدة في أبي الفضل العباس عليه السلام، تحمل العنوان العباس وليلة العاشر. طبعا الأبيات التي سنقرأها تمثل مقطعا مؤثرا من مقاطع ليلة عاشوراء. هذا الشاعر اختار شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام الذي قدم كل ما يمتلك رخيصا فداء لولائه لسيد الشهداء عليه السلام، بالإضافة إلى أنه صور لنا في هذه القصيدة جانبا آخر تشارك فيه الشاهدة العظيمة على المأساة، وهي السيدة زينب سلام الله عليها. وثق الشاعر هذه الحادثة وسجلها وحفظها بلغة سلسة رشيقة، يعني هذه السلاسة والرشاقة والبساطة في الأسلوب والوضوح في المعاني وفي نفس الوقت المتانة في الأسلوب والتعبير تعتبر من خصوصيات هذا الشاعر في قصائده. يقول في هذه القصيدة: ومضت تبحث في عمق ظلام الليل والمحنة بدرا، يقصد السيدة زينب عليه السلام، ترى العباس قد شمر للنخوة يمناه ويسرى، أسدا يختال ما بين خيام يمتطي بالزهو مهرا، فدعته وهو فوق المهر لا يستطيع أو لا يستطيع فوق السرج صبرا، قمر الآل على رسلك قد طاب الحديث الآن غورا، حدثته بحديث الزيجة المنجبة الأبطال نذرا، وبما اختار عقيل لأبيها من بنات الأزد بكرا، بعدما قد مضت الزهراء واستوصت بنا حيدر خيرا، وبما قد وعد الله لهذا السبط بالأبطال ذخرا، وإذا العباس للنخوة هز السيف إيذانا وفخرا. طبعا له الكثير من الأشعار، لا في شخصية العباس عليه السلام فحسب، وإنما في شخصيات أخرى من أهل البيت، ولكن المقام لا يتسع لذكرها كلها.
نعم. طيب الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور لإتاحة هذه الفرصة.
ونقدم لكم شكرنا على حسن الاستضافة، وفي أمان الله.
أيها الأماجد، أيها الأعاظم، أيها الأعزة، نشكركم على طيب متابعتكم واستماعكم لبرنامج شعراء أهل المودة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وسنقدم لحضراتكم بعد الفاصل أبياتا للشاعر محمد رضا القزويني، كونوا معنا. مشكور.
أيها الأحبة، لشاعرنا السيد محمد رضا القزويني قصيدة في وصف بطولات قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام والملاحم التي سطرها على أرض الطفوف، واصفا إياه بأنه رمز البطولة وأن وفاءه لأخيه لم يعرف له التاريخ نظيرا. هذه البطولة ورثها من أبيه أمير المؤمنين علي الكرار، فيما ورث الأصالة والطيبة من والدته أم البنين سلام الله عليها الذي غذته الكرامة. هذه البطولات والتفاني الذي أبداه في الدفاع عن أخيه ومحاولته للإتيان بالماء إلى العطاش من أهل البيت عليهم السلام قرت لها عين السيدة زينب سلام الله عليها. ولما لا وقد شهر سيفه مقتحماً صفوف العدو ومتقدما نحو الشريعة، وهو يحصد رؤوس الأعداء حتى احتوشوه وأحاطوا به وأمطروه برماحهم وسهامهم وهووا عليه بسيوفهم حتى سقط شهيدا مقطع الأطراف. ولم يكتفوا بذلك حتى احتزوا رأسه الشريف وطافوا به على رؤوس الرماح مع بقية رؤوس الشهداء، وفي مقدمتهم الإمام الحسين عليه السلام. فيقول الشاعر في وصف هذه الملاحم والأحداث مخاطبا أبا الفضل العباس عليه السلام:
قد أنجبتك من الفحولة حرة لم يعرف التاريخ بعد وفاءها، أم البنين أصيلة أكرم بها، أما فدت لإمامها أبناءها، غذتك من ثدي الكرامة والوفا حب الحسين، فكنت أنت عطاءها وبطولة من حيدر فجمعتها في كربلاء لكي تصد بلاءها. قرت لها عين الكريمة زينب لتراك أهلا أن تصون خباءها.
فمضت تقص عليك دورا عاصفا فيك الشهامة ما اعتزمت، فيك الشهامة ما اعتزمت فداءها، فهززت سيفك أن تطمئن قلبها بيد تلقت في غد جذاءها. وعلى الشريعة ودعتك مقطعا أخت تساق وخلفتك وراءها، لكن رأسك فوق رمح شامخا قد كان يرعى شجوها وبكاءها قمرا ينير الدرب أي قوافل ويضم تحت شعاعه إسراءها.
أيها الأطائب متابعين الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء وأهل المودة، لكم منا كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
ملتقانا معكم يتجدد في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
إن شاء الله، وحتى ذلك الحين إلى اللقاء.
السميع رب العباد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي من حكاية ثوار الثورة الإسلامية في إيران وأحداث نهضة 15 من خرداد، والتي أطلقها الشعب الإيراني بعد تطاول جلاوزة نظام الشاه باعتقال الإمام الخميني عام 1963. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. حر الثورة. ألقوه منهارا تلهبه آلام جراحه القانية التي تكسو جسده، إنه طيب حاج رضائي ابن 53. ألقى جلوزة الشاه القبض عليه بتهمة إثارة الشغب وقيادة كسبة بازار طهران في تظاهرات غير مرخصة، مطالبة بإطلاق سراح سماحة المرجع آيات الله العظمى السيد روح الله المسوي الخميني. الانتفاضة التي عرفت في تاريخ الثورة الإسلامية في إيران بانتفاضة 15 من خرداد، 5 حزيران عام 1963. كان طيب حاج رضائي يبحث عن فرصة يخمد بها صرخات ضميره الذي كان يؤنبه طوال الوقت منذ مشاركته في أعمال الشغب التي رافقت انقلاب عام 53 الأمريكي التمويل والتخطيط ضد حكومة الدكتور محمد مصدق الذي أمم صناعة النفط في إيران. كان له من الدور الفاعل في قيادة بلطجي طهران في مهاجمة دوائر الحكومة ومراكزها حتى إسقاطها، مما دفع الأوساط المقربة من الشاه لإطلاق لقب تاج بخش، أي مانح التاج عليه. كيف تكون مانح التاج لمثل محمد رضا بهلوي ربيب الأجانب الكفر الفجرة، الظالم المتجاهر بالفسق والفجور، أنت مسلم ومن شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن رواد مجالس ذكر أهل البيت والإمام الحسين عليهم السلام، عد إلى رشدك يا رجل. كان هذا هو خطاب الضمير الذي لا يفارقه حتى جاء يوم الخامس من حزيران عام 1963، إذ تم اعتقال الإمام الخميني من قبل جلاوزة الشاه، فانتفض الناس في اليوم التالي، فكانت الفرصة التي ينتظرها طيب منذ 10 سنوات. رغم الجراح النازفة أرخى عينيه لغفوة طفيفة عسى أن تسكن بعض آلامه التي كانت تلهب كل جسمه، لكن صرخة أيقظته، أفاق من غفوته مرعوبا، أرهف السمع فوجد أن الصارخ الذي يتناهى إليه صوته من غرفة التعذيب التي كان فيها قبل دقائق هو أخوه إسماعيل حاج رضائي ابن 38. أصمد يا أخي، أنت من أنصار الحسين عليه السلام وهم أنصار يزيد والشمر، أنت أقوى منهم يا فتى. دخل عليه أحد الجلاوزة وانهال عليه ضربا ولكما وركلا، نظر إليه طيب بازدراء ثم قال: يا لك من صنديد، وأنت تضرب رجلا مكبل اليدين والرجلين. مرت الساعات والأيام عصيبة على طيب وأخيه إسماعيل في سجون السواك، حتى حان موعد محاكمتهما.
هذا كذب، أنتم كاذبون، خروجي يوم 15 من خرداد مع الشعب كان من باب إحساسي بالمسؤولية تجاه الوطن والسيد ابن الزهراء السيد الخميني، وأنا لم أقبض منه ريالا واحدا.
كانت هذه صرخة طيب عندما وجه إليه المدعي العام في المحكمة تهمة أخذه مبلغ 200,000 تومان لغرض صرفها على رفاقه في بازار طهران لإثارة الشغب وأعمال التخريب ومواجهة القوات الأمنية. ألا تخجلون؟ من خرج بوجهكم هم الناس العاديون، أما رأيتم قتلاكم منهم؟ فيهم المئات من الأطفال والنساء والمسنين، هل هؤلاء خرجوا لقاء شيء من المال؟ أم لأنهم نصروا سيدهم ومرجعهم الديني؟ بهذه الكلمات تعالى صوت إسماعيل حاج رضائي أخو طيب، وعندها ما كان لقاضي المحكمة سوى رفع الجلسة إلى إشعار آخر. مضت 5 شهور وطيب حاج رضائي من زنزانة إلى زنزانة بين تعذيب وتحقيق وترهيب وترويع، وفي يوم وجد أن طريقة التعامل معه قد تغيرت، وقد نقل إلى غرفة التحقيق هذه المرة دون أن يسحل سحلا، تاركا وراءه خطا ممتدا من الدماء. أجلس على الكرسي الحديدي بهدوء هذه المرة، رفعت العصابة السوداء عن عينيه فوجد أمامه ضابط أمن برتبة لواء، وضع أمامه ورقة ثم قال: حكم عليك بالإعدام رميا بالرصاص. لكن اللواء أمسك الورقة ومزقها ثم قال: سيشملك العفو الملكي بمجرد أن توقع ذيل هذه الورقة، ووضع أمامه أخرى. كانت الورقة تتضمن
إقرار طيب بأنه قبض المال من السيد الإمام الخميني على أن يقود حملة تخريب وأعمال شغب في طهران. وكيف سألقى الله وجد هذا السيد يوم القيامة؟ لا والله، لن أفعل، وافعلوا ما بدا لكم. وفعل الظالمون ما بدا لهم. في سحر اليوم التالي كان طيب حاج رضائي معصوب العينين عندما شدت يداه ورجلاه بعمود خشبي وسط ساحة الإعدام بمعسكر جمشيدية في طهران، وكذلك أخوه إسماعيل على بعد أمتار عنه، كان يرى نجوم السماء، ولما استقرت أول رصاصة في قلبه كان بينها، ليخلد في أعلى عليين يعلو اسمه أسماء الشهداء في صفحة مشرقة من تاريخ إيران المعاصر، وليعرفه الشعب باسمه حر الثورة. أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. كونوا على الموعد وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله واكفنا طول الأمان وقصره عنا بصدق العمل حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة ولا استيفاء يوم بعد يوم ولا اتصال نفس بنفس ولا لحوق قدم بقدم وسلمنا من غروره وآمنا من شروره وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبا واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك ونحرص له على وشك اللحاق به حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به ومألفنا الذي نشتاق إليه وحامتنا التي نحب الدنو منها فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا وآنسنا به قادما ولا تشقنا بضيافته ولا تخزنا بزيارته واجعله بابا من أبواب مغفرته ومفتاحا من مفاتيح رحمته أمتنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مستكرهين تائبين غير عاصين ولا مصرين يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
نهضة الإمام الخميني،
معالم التجديد.
نهضة الإمام الخميني،
برنامج من إعداد خالد توفيق.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. من خلال بعض المناهج الخاطئة يفصل البعض بين الغيب والشهادة، بين أفق السماء وحركة الأرض، وفي هذا الإطار تنتهي المناهج التجزئية والانتقائية في دراسة شخصية الإمام إلى التركيز على بعد واحد واختزال الإمام وحصره في ذلك البعد. وإذ تتعلق بعض الرواسب الراكدة والأفهام الخاطئة في تفسير ذلك البعد، فإن حجم التشويه سيتضاعف وستبتعد المعالجة عن الإحاطة بالجوانب الشاملة من شخصية الإمام. وإذا أردنا أن نضرب مثالا لهذه الحالة، فيمكن أن نشير إلى الاختزال الكبير الذي تتعرض له شخصية الإمام ونهضته من خلال التأكيد على البعد العرفاني وتصويره بما هو شائع في الموروث العرفي، حيث يتبادر إلى الذهن أن صاحب هذا الاتجاه متصوف منعزل عن حركة الحياة، فيما نجد أن البعد العرفاني في شخصية الإمام هو تعبير عن الارتباط بالغيب والاتكال على الله سبحانه وقطع النفس بالتربية الروحية العالية من العلائق الدنيوية. صحيح أن حياة الإمام الخاصة مفعمة بأمثلة متصلة وبهيجة من حلقات جهاد النفس والاتكال على المبدئ سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن هذه الحلقات المتراصة تمثل قاعدة صلدة ومتماسكة لشخصية الإمام في أبعادها النهضوية الشاملة، أي أن القرارات الكبرى والمبادرات الشجاعة لسماحته إنما تتحرك على أرضية إيمانه المستبصر المتكل. فالعرفان لدى سماحته اتصال وثيق بالله، والاتصال بالله هو استبصار وخبرة وتبصر. إن كبرى أفكار الإمام النهضوية تتحرك في إطار الارتباط بالله، فقد حرر سماحته هذا المفهوم من نطاقه الفردي دون أن يلغي وظيفته الفردية. فالارتباط بالله ضروري في بناء الفرد ومجاهدة النفس، ولكن المفهوم يتحرك من نطاق الذات إلى الناس ومن ميدان النفس إلى ميدان المجتمع. ذكرنا قبل قليل أن كبرى الأفكار النهضوية للإمام نجد جذورها في عمق الاتصال بالغيب. لقد تحدث الإمام عن الذات الاجتماعية وهوية الأمة، مجذرا هذه المفاهيم من خلال مفهومات الغيب،
وإذا أردنا أن نلمح بعدا مبتكرا في هذا الجانب فسنجده في مصطلح التبعية الروحية، حيث اعتدنا أن نتناول في مصطلحاتنا التغييرية ألفاظ التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، ثم استخدمنا مصطلح التبعية المنهجية، لكن الإمام أعطى للبعد الروحي المعنوي موقعه التغييري في حركة المجتمع والأمة، وحرره من نطاق الفرد إلى نطاق الشعب والأمة، فقال بمصطلح التبعية الروحية والإنسانية، حيث نقرأ في إحدى نصوصه الكريمة قول سماحته: من الممكن القضاء على التبعية العسكرية خلال أشهر أو بضعة أشهر، وهكذا فإن التبعية الاقتصادية يمكن تلافيها، إلا أن القضاء على التبعية الروحية والإنسانية صعب جدا. لقد ارتبط الإمام قدس سره منذ نعومة أظفاره بمنهج تربوي أخلاقي رفيع، ففي مطلع حياته الحوزوية في زمن مؤسس الحوزة العلمية في قم، آية الله الحائر، حضر الإمام دروس الأخلاق والعرفان والفلسفة على يد أستاذين هما المرحوم آية الله شاه آبادي والمرحوم آية الله رفيعي، والذي يبدو على ما ينقل من قبل السيد أحمد الفهري في مقال له علم حاتم من الأبعاد العلمية والعرفانية والأخلاقية لشخصية الإمام أن سماحته تأثر بالأول أكثر، ثم ارتقى سماحة الإمام الراحل في مسلك مجاهدة النفس عن طريق التربية الروحية والسلوك الملتزم بحدود الشرع وعن طريق الدراسة والعلم.
كنت مع نهضة الإمام الخميني معالم التجديد.
والفخر. قدمت الإسلام قويا بالإيمان قهرت الكفر. ذكراك بها الأنفس تحيا تملؤها إيمانا وعيا. كم كنت بسيطا عظيما في الأخلاق بلغت العليا. نستذكر عهد الطغيان كم كنا والله نعاني. واستذكار الماضي يحمي ثورتنا من كل جبان. نستذكر عهد الطغيان كم كنا والله من كل جبان. يلينا الحاضر لا تهنوا فالقوة ليس لها ثمن. والغرب حضارته زيف والواقع يشهد والزمن.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن ترضخ لضغوط الأعداء ولن تتنازل عن حقوقها النووية والعلمية. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تلغي صفقة الصحة مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي معه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مسعود بازشكيان أن إيران ستتغلب على كل المشاكل وتحبط كل المخططات ولن ترضخ لضغوط الأعداء وتتنازل عن حقوقها النووية والعلمية. وفي كلمة له بما